بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة الكتاب المبارك والتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، الشيخ العلامة عبد الله محمد الدويش رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الندب لغير الله. قال الشارح رحمه الله في مسائل: الأولى وجوب الوفاء للنذر، أي نذر الطاعة، لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، مثل الصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها.
نعم، فيجب الطاعة في نذر الطاعة بالوفاء بذلك، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يصلي، أن يصوم، أن يتصدق، أن يقرأ القرآن، وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. وإن كان نذر في أصله إذا كان معلقا على شرط فإنه مكروه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج الله به من البخيل. أن يتصدق الإنسان إذا شفى الله ولده أن يذبح كذا أو أن يفعل كذا، إنما يستخرج الله به من البخيل. أما إذا نذر الطاعة وجب عليه الوفاء بها، ولهذا لما مدح الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر، أي الذين التزموا ما نذروا به. أما في أصله فإن الإنسان لا ينذر النذر إذا كان معلقا على شرط، فإنه لا ينذره، لأنه يشبه عبادة التجار، كأنك تقول: لن أصلي، لن أصوم، لن أتصدق إلا إذا شفيت ولدي، إلا إذا أعطيتني كذا. فهذا لا يليق، إنما الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، أعطاه أو ما أعطاه، وهذا لا يغير من قدر الله شيئا. لا يظن ظان أنه لما نذر شفى الله ولده، ولما نذر نجح ولده، لا علاقة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد بهذا النظر، وإنما يستخرج الله عز وجل به من البخيل. نعم. يعني إذا ثبت أن النذر عبادة إذا انصرفوه لغير الله عز وجل شرك، لأن هذه القاعدة التي صار معنا كتاب التوحيد عليها، وقاعدة الشرك من التوحيد هي هذه القاعدة: الشيء إذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك. النذر إذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. ولذا أول مسألة: حقق الشيء نفسه، هل هو عبادة أم لا؟ فإذا ثبت أنه عبادة كالصلاة، كالدعاء، كالنذر، كالذبح، إذا ثبت أنه عبادة إذا انصرفه لغير الله عز وجل شرك، لأن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
قال ذلك: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أي لقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وذلك كالزنا وشرب الخمر ونحوهما.
نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارع في المسائل: الأولى تفسير آية الجن، أي قوله تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر استعاذ بكبير الجن من سفهاء استهزاء القوم، فلما رأى الجن ذلك زادوه خوفا وذعرا. والشاهد من الآية أن هذا مما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامه.
نعم، فالاستعاذة أيضا عبادة، استعاذتك بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. قال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا إنما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامهم. ينزل الواحد الصحراء ليلا وهو يخاف من الجن فينادي سيد الجن: أنا في حماكم، أنا في كذا، أنا في كذا، فيخافه هذا الخوف الشركي. فالاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لو استعذت من مخلوق من الشيطان الرجيم فقد صرفت هذه الاستعاذة، ويطلب العوذ من غير الله سبحانه وتعالى، فتكون صرفت العبادة لغير الله عز وجل. نعم، طلب الملجأ من غير الله فيما لا يقدر عليه الله. إذ من الذي يحول بينك وبين الجن؟ من الذي يحول بينك وبين إبليس؟ من الذي يحول بينك وبين الشيطان؟ إنه الله رب العالمين. نعم، أو تقول: أعوذ بفلان من الفقر، أعوذ بفلان من العجز والكسل، هذا كله صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والثانية كونه من الشرك، أي أن الاستعاذة عبادة، أمر الله بإخلاصها له، فلما صرفوها إلى الجن صار ذلك شركا. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، أي أن الإمام أحمد وغيره استدلوا بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة به وذكر فضيلة ذلك، ولو كان مخلوقا لم يرشد إلى ذلك ولم يأمر به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
تمام، هذا دقيق جدا في الفهم، ألا وهو أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فقال: لو كانت كلمات الله مخلوقة لما جاز الاستعاذة به. فكون النبي علمنا أن نستعيذ بكلمات الله دل هذا على أن كلام الله غير مخلوق. ما موضع الشاهد؟ أن المخلوق لا يستعاذ به، أن المخلوق لا يستعاذ به. ولهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. يبقى القاعدة التي استعنينا أن المخلوق لا يستعاذ به. نعم، وأن الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بصفة الله عز وجل، كما تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. أعوذ بعزة الله صفة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي لقوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.
لأن الإنسان يستعيذ بعظيم، وإذا استعاذ الإنسان بعظيم أعاذه الله سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي أنهم إذا استعاذوا كبير الجن سلموا من شرهم، فهذه هي المنفعة، ولكن مثل هذا لا يدل على جوازه وأنه ليس من الشرك، بل يؤخذ ذلك من أدلة الشرع، ويقد دلت على أنه شرك، فإن قدر أن فيه منفعة فلا فهذا لا يبيح لأن فيه من المفاسد أضعاف ذلك.
هذا هذه فائدة دقيقة أيضا جدا. ألمح علي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، انتبهوا يا إخواني، يقول بأن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هؤلاء الذين كانوا إذا نزلوا هذا الوادي ونادوا بأننا نعود بسيدي الجن، فإن الجن يرفع أيديهم عنهم فيحصل منفعة دنيوية، فليس معنى أنه يحصل منفعة دنيوية أنه ليس بشرك، لأن الشيطان يستمتع بذلك. الشيطان يريد لك أن تخرج من الإسلام، ولهذا قد يعيدك وقد يخدمك مثل الذي يستعين بالجن في أعمال الشر، فإن الجن يعينه على ذلك ويحقق له بعض طلباته. هل إذا حقق الجن له بعض طلباته حصل نفع دنيوي يكون هذا ليس شركا؟ وكذلك يذهب إلى الصحراء فالصحراء يفعلون له أشياء شركية، هات أرنبا أسود أو حمامة سوداء لا بياض فيها قط، وهات حدوة فرس من حديد، وهات دم، وهات كذا، ثم ادهن هذا بهذا بدنك، وافعل كذا منها 3 مرات، ثم يحصل شفاء، لأن الشخص كان عنده مس من الجن فرفع الجن يده عنه فشعر بالراحة. هل معنى هذا أن هذا ليس من الشرك؟ قد يحصل منفعة، كما قالت امرأة ابن مسعود رضي الله عنها لابن مسعود، كان يصيبنا كذا فنذهب إلى رجل، هذا الرجل يفعل كذا وكذا فنبرأ. قال ابن مسعود ذاك من الشيطان، هذا من الايه؟ من الشيطان، يأتي ينخس العين حتى اذا ذهبت اليه رفع الشيطان ايه يده فحصل الشفاء. فهل معنى ذلك يعني حصول الشفاء ان ذلك ليس من الشرك؟ وكالذي يؤخذ عن امرأته وما يسمى بالربط، يذهب الواحد الى رجل فيعمل اعمالا مخالفة للشر فيحصل ان الواحد تعود اليه شهوته ويأتي امرأته، هل معنى ذلك انه ليس من الشرك؟ فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينبه هنا الى ان حصول المنفعة لا يتنافى مع كونه شركا، فلا تغترن بهذا تظن ان حصول المنفعة هذا ايه ينجيك من مسألة الشرك. فإن بعض الناس ما يأبه لك طالما بأن هذا حصل بمنفعة يقول عم الشيخ دعنا من هذا، لو كان حراما ولو كان شركا لما حصل بمنفعة. نقول لا، الشيطان يتلاعب، ولهذا قال سبحانه وتعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، استمتع بعضنا ببعض، فالإنسي يستمتع بشفاء حصول شفاء بحصول كذا، والجن يستمتع بحصول ايه؟ بحصول الشرك، فيحصل نوع استمتاع. طبعا هذا الشفاء الذي نقصده في هذا هو اذا كان المرض بسبب الجن فيرفع الجن يده فيبرأ المريض لانه كان السبب، وليس الشفاء الذي يكون من المرض، فان الشيطان لا يأتي بالشفاء، انما الله عز وجل هو الذي يأتي بذلك. قال سبحانه واذا مرضت فهو يشفين، وقال سبحانه ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، فان كل ذلك بتقدير الله عز وجل، ولكن الله يبتلي عباده كالسحر مثلا، فاذا كان السحر عن طريق الشيطان يرفع الشيطان يده، وكما يحصل اضرار منهم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اذا في ضرر، لكن هذا الضرر لا يخرج عن اذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. فالشاهد من هذا ان حصول منفعه لا يدل ذلك على انه ليس بحرام، بل هو شرك وحرام ولو حصلت منفعة. نعم.
قال رحمه الله: ما يقول من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله في مسائل: قال الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي أن الدعاء عام والاستغاثة دعاء مكروه فهو دعاء مخصوص.
هذه المسألة الأولى. قال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وبعدين قال ان عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لان الاستغاثة نوع دعاء، فالدعاء استغاثة ومسألة، والدعاء انواع، فهنا عطف الدعاء على الاستغاثة. قال باب: من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. الاستغاثة نوع من الدعاء، اذا الدعاء عام، الدعاء عام من الاستغاثة، فهذا عطف العام على الخاص، لان الدعاء عام والاستغاثة دعاء المكروب فهو دعاء مخصوص. نعم. طيب، فيكون هنا ما فائدة عطف العام هنا على الخاص؟ اشارة ايضا الى اهمية الخاص وللتركيز عليه، فمع كونه يدخل في الدعاء العام الا انه افرد بالتنصيص، دلالة على الاهتمام به، ودلالة على العناية به، والدلالة على خطره، وان الانسان يلتفت الى هذا النوع من الدعاء. نعم. فلا يدعو غير الله لا سيما الاستغاثة. نعم. والاستغاثة دعاء المكروب طلب الغوث. وما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ نزل.
الاستعاذة
طلب
تافه شيء لم يحصل،
لم ينزل. نعم. أن تستغيث يعني مش شيء وقع به، فتستغيث. أما الاستعاذة فأنك تطلب الملجأ من الله أن يحول بينك وبينه، ألا يحصل ذلك. أما الاستغاثة فإنه من شيء حصل فتطلب رفعه. تستغيث بالله عز وجل، ولهذا قال هنا دعاء المكروب، يعني ما نزل به الايه؟ الكرب، فتستغيث بالله عز وجل. انما الاستعاذه يا ربي اجعل بيني وبين هذا الشيء حائلا ملجأ، انت ملجئي فاجعل بيني وبينه حائلا. نعم. والاستعانه طلب العون، تطلب من الله عز وجل ان يعينك على فعل كذا. فعندنا استعانة، وعندنا استعاذة، وعندنا استغاثة. أن تستعين الله عز وجل أن يعينك على كذا، لأن الألف والسين في اللغة معناها الطلب، فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب الملجأ من الله عز وجل، والاستغاثة طلب الغوث. كل هذا يدعو الإنسان به ربه سبحانه وتعالى، ويستعيد بالله عز وجل من حصول ذلك. نعم.
قال رحمه الله الثاني: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه.
ما به فائدة كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: إن أرادني الله بضر هل هناك كاشفة ضره، أو أرادني برحمة هل هنا مسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. كيف يلجأ الإنسان إلى موات، أو يلجأ الإنسان إلى أحياء لا يقدرون على شيء مما أريد، إنما أنا أستعين بأخي، هات الكتاب هذا، هات لي ماء، افعل كذا، عاوني في كذا، فيما يقدر عليه وهو حي، أما في غير ذلك فهذا من الشرك. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك لغيره؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الولي فلان أو الولي علان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه شيئا فضلا عن غيره. نعم. قل لا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الحسين ما ملك نفسه شيء، أنت تقول اليوم إيه يا حسين وتدعو على صوتك، والويل لمن ينكر عليك. لو جاء واحد ينكر عليك يقول لك لا تدعو حسين، أدعو رب الحسين. يقول أنت تكره آل البيت وأنتم إرهابيون، أنتم إرهابيون تكرهون آل البيت. طب الحسين ما ملك نفسه شيئا، قتل الحسين مظلوما رضي الله عنه وما ملك نفسه شيء، ولا دفع نفسه شيء، ولا رفع الحسين سنده فقال يا جدي يا رسول الله أغثني يا رسول الله جده، ولا قال يا علي. أمة الشيعة كلها اليوم تقول يا علي، حتى حول الكعبة يطوفون حول الكعبة وتكون معهم حول الكعبة وهم ينادون بأعلى صوت يا علي يا علي يا علي. والحسين أبوه من؟ أبوه علي، فلماذا ما قال يا علي؟ هو أولى الناس، الحسين أولى الناس بعلي. إن كان علي ينفع أو يرفع ضر يرفع ضرا فهو أولى الناس به يا علي، لكن ما قال يا علي ولا قال يا جدي ولا قال يا فاطمة ولا قال يا فاطمة. دل هذا على ماذا يا أخوان؟ على أن هذا شرك عظيم ينزع عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزع عنه الحسين وينزع عنه علي رضي الله عنه، ينزع عنه الصحابة. نعم، إنما ما عرف الشرك هذا إلا أتباع أبي جهل، إلا أتباع أبي لهب الذين أحيوا دين أبي لهب في الأمة تحت مسمى إيه؟ تحت مسمى محبة الصالحين. طبعا محبة الصالحين كلنا نحب الصالحين، ولهذا دائما يقولون إيه؟ ما عندهم إلا آية واحدة في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية في بناء المساجد قال الذين غلبوا على أمرهم لن تخذلن عليهم مسجدا، ما عندهم الذي تأتي تتكلم يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب يا أخي لا خوف عليهم هم ولا يحزنون هم، ما دخلك أنت؟ فمن كان لله تقيا وكان به مؤمنا لا خوف عليه ولا يحزن. ابحث أنت، أنت ابحث عن نفسك. قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه شرط الولاية، ومن حقق الشرط الإيمان والتقوى فلا خوف عليه ولا يحزن، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما قال الله ألا إن أولياء الله فادعوهم من دون الله، ألا إن أولياء الله فاطلبوا منهم الرزق والصحة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليكم إن تعلقتم بهم، لا أنتم تحزنون إن دعوتموهم. يكون هذا دليلا، أما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دعوة إلى الناس أن يتقوا الله وأن يؤمنوا، فمن فعل ذلك كان الله وليا. نعم.
قال رحمه الله ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر، أي قولي فليفعلتنا إنك إلا من الظالمين أي المشركين، والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
فدل هذا على أن الظلم يطلق ويراد به الشرك الأكبر ويطلق ويراد به المعصية. الشرك الأكبر كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله، في حديث المسعود عند البخاري قال يا رسول الله أينا لم يظلم؟ كلنا يظلم. والله هنا شرط حصول الأمن والهداية السلامة من ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم. وكلنا يظلم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، ألم تقرأوا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد بالظلم هنا هو الشرك، فدل هذا على أن الظلم يطلق ويراد به الشرك ويطلق ويراد به المعصية المعروفة. نعم نعم.
بعض العلماء تفقد أن الظلم هنا جاء نكرة وهي في سياق العموم، وفهم الصحابة أنها تعم الشرك الأكبر والأصغر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن هذه
بعيد هذا، لأنهم قالوا أيها لم يظلم، ما ليس مرادهم أيها لم يشرك، فإن الصحابة أبعد الناس عن الشرك، أيها لم يظلم، يعني يقصدون الظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان للغير، فمن ذا الذي يأمن من ذلك؟ يظلم زوجته، يظلم ولده، يظلم جاره، يظلم نفسه، فشق عليه بذلك.
ولكن النبي لم يرد به العموم فصار انه خاص،
تمام، ها،
فيكون المعنى ان الشرك الاصغر في الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ان الله لا يغفر اشراكا،
لا، هو الايه ما فيش فيها ان الله لا يغفره، الذين امنوا ولم يلبسوا،
المقصود ان الشرك الاصغر شكرا، قال ان الشرك الاصغر لا يدخل تحت
المشيئه،
لا يدخل تحت
المشيئه، الايه دي ما فيها مشيئه، الكلام ده في الايه الثانيه، لان الله لا يغفر ان يشرك به، تمام،
قال ان يشرك به مصدر ان الله لا،
طب خلاص دي في الايه الثانيه ما فيش اشكاليه،
قال ان الشرك ان اللفظ اذا كان مفرد اذا كان نكره في سياق النكره وسياق النهي وفي العموم، هذه الايه ايضا نكره في هذا السياق
وفي العموم، لا، هو هنا المعنى ما هو؟ ان هناك الشرك، لفظة الشرك، ولهذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك ان الله لا يغفر ان شرك به، إنما سألوا النبي هنا لأن اللفظ مشترك وهو لفظة الظلم، وكل من الصحابة يريد أن يحقق أعلى مستوى من الإيمان ولا يريد أن يحرم من فضل الله عز وجل ومن القدر والمكانة عند الله عز وجل، فلما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، هنا الإشكال في تفسير الظلم، تفسير الظلم، فظلم معهود، الظلم المعهود عند الصحابة ما هو؟ الظلم معهود ظلم مثلا نفسي، ظلم مثلا كذا، فبين نبي لا، ليس المراد بالظلم هنا ما تعتقدون، ما تبادر إلى أذهانكم، مثل ما قال النبي أتدرون من المفلس؟ قال المفلس في من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، فكثيرا ما كان يقول النبي هذا، فهذه الفاظ لها معاني مشتركه، فظن الصحابه ان المراد هنا بالظلم هنا هو الظلم المعهود المعروف، فقال النبي لا، انه الشرك، الم تقرا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم، يبقى هنا الكلام في دلاله معنى الظلم، وعليه فلا نقول بالعموم، لكن نقول بالعموم بمعنى انه اذا خالط ايمانك الشرك فلا حكم، واذا خالط ايمانك الظلم فلا حكم، وان فالظلم وهو المعاصي تنقص ايضا التوحيد. ما هو على العموم، لكن الصحابة سألوا عن معنى معين وهو المعنى المتبادل للذهن، فان الظلم معروف عندهم انه ان يظلم الانسان نفسه، فلذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال هنا وقال ألم تقرأوا إلى قول إن الظلم للشرك العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فالمراد هنا لإيه؟ الشرك. لكن السؤال كمال الأمن والهداية يحصل بكمال التنزه من الظلم بكل معانيه، ما كان شركا وما كان معصية، لكن المعاصي تنقص والشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، لكن المعاصي تنقص، الشرك، البدع، المعاصي كلها تنقص من التوحيد، كلها تنقص من التوحيد، من الشرك والبدع والمعاصي الثلاثة، كل ذلك ينقص من توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن من كمال التوحيد عدم المعاصي، ولذا ذكر ابن عباس في الكتاب نفسه ذكر معاصي كالتصوير وغيره، فمن كمال التوحيد اجتناب المعاصي، اجتناب البدع، اجتناب الشركيات، لكن هنا الكلام في المتبادر، في المتبادر الى الذهن، فان الصحابه يريدون تحقيق الايمان على اعلى مستوى، هتحصل له من امن الكامل والهدايه الكامله. فقال يا رسول الله ايها من يظلم؟ اذا خلاص هم لن يحصل لنا ذلك. ايها من يظلم؟ فقال ليس الذي تعنون الذي تبادر اليكم ان يضرب الانسان امراه ان يضرب الانسان كذا، وانما الذي قال فيه العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. هذا هو الذي يتعارض تعارضا مع الايمان فيخرج الانسان من الايمان. اما مع بقاء الايمان ويحصل ظلم بظلم المعصيه فان هذا ينقص، هذا ينقص من التوحيد لا شك، المعاصي تنقص من التوحيد. نعم. لكن النبي اراد ما يخرج من مله الاسلام. ليه؟ لانه الظاهر ان الايه علقت الامن والهدايه على الا يخلط ايمانه بايه؟ بظلم. يعني بالشرك. نعم.
قال رحمه الله الرابع: نصح الناس لو يفعلوا ارضاء لغيره صارت من الظالمين، اي لقوله فان فعلت فانك ايضا من الظالمين.
ان اصلح الناس، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانك فعلت قال فانك اذا من الظالمين، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. هذا خطاب للرسول، فاذا كان هذا الخطاب لاكمل البشر لو فعل ذلك، وهو لم يفعل ذلك، لكن لو فعل ذلك لحبط عمله، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله عز وجل: لئن اشركت ليحبطن عملك. فاذا كان يحبط عمل النبي لو اشرك، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، أي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي لا يقدر على ذلك إلا الله.
نعم.
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر، كما قال تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر، إلى قوله: إنه لا يفلح الكافرون.
نعم.
السابعة: تفسير الآية الثالثة، القول تعالى: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة
وقالوا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله، فتقديم الجار فتقديم الظرف هنا دل على الاختصاص، فابتغوا عند الله الرزق. نعم.
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منها، أي لقوله فابتغوا عند الله الرزق، فتقديم المعمول يفيد الاختصاص، أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره.
نعم، فالرزق يطلب من عند الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من أحد، إنما يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، فجعل الرزق كالجنة. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، فكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، والشفاء لا يطلب إلا من الله. نعم.
التاسعة: تفسير الآية الرابعة، القول تعالى: ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له، الآيتين.
نعم.
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أي لقوله: ومن أضل ما يدعو من دون الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي لقوله: وهم عن دعائهم غافلون.
فأنت تدعو بدويا وبدوي ميت ما يدري عنك شيئا، ما أغباك حينما تقف عند قبر البدوي، البدوي ميت ما يدري عنك شيئا، ما يدري عنك شيئا. وأغبى من ذلك أن تدعو بدويا وأنت في بيتك، فغباء أن تذهب إلى قبره وتقول: يا بدوي افعل وافعل وافعل. وماذا يملك البدوي؟ لو كان البدوي حيا ما ملك الذي تطلبه منه؟ أنت تقول: زوج يا بدوي ابنتي. طيب لو كان البدوي حيا ما ملك أن يزوج ابنتك عن طريق معدوم من سر؟ يأتي لك بعروس ماشي، يأتي لك بشاب يقول: خذ هذا الشاب يتزوج ابنتك ماشي. وبالتالي البدوي غير البدوي، عندك بنت وتقول: يا جماعة عندي بنت أريد رجلا صالحا، فهذا يكون عند البدوي وغير البدوي، يكون عند البدوي وغير البدوي. أما لو كان البدوي حيا لو كان البدوي حيا وهو في طنطا وانت هنا في بيلة تقول يا بدوي زوج ابنتي ما ملك شيئا، كيف وهو ميت؟ كيف وهو ميت؟ ولهذا الشرك هذا يا اخواني غباء، انعدام عقل. ان يذهب الواحد الى ميت ويدعوك ابوك مات وانت تغسله، تقول له يا ابي قسم التركة، سوف يقول لك الناس انك مجنون، تقول لا والله لن ادفن ابي الا ان يقسم التركة، يلا يا ابي قسم التركة يا ابي، هل ابوك يملك شيئا؟ كذلك البدوي ما يملك شيئا. ولهذا قال تعالى وهم عن دعائهم ايه غافلون، وقال سبحانه وتعالى فادعوهم ان كنتم صادقين، الهم ارجون يمشون بها ام لهم ايضا يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ولهذا كان كون ان تسأل البدوي ان يشفع لك عند الله او تسأل البدوي الشفاعة ان كل ذلك شرك، لا فرق، كل ذلك من جهة الحكم شرك، وان كان بعضه اظلم من بعض، لكن هذا شرك وهذا شرك. ان تقول له يا بدوي ادعو الله لي، اين البدوي اصلا؟ انت ادعيت له السمع المحيط واعطيت له صفة الله عز وجل، ادعو الله لي، ادعو الله لي، او تقول يا بدوي اعطني، كل ذلك شرك وان كان بعضه اظلم من بعض. هؤلاء لا يملكون شيئا، قال سبحانه والذين يدعون من دون الله اموات غير احياء وما شعرنا بدون، وقال سبحانه فادعوهم ان كنتم صادقين، وقال سبحانه وهم عن دعائهم غافلون، فلا يملكون شيئا. نعم. نعم باتفاق. ولهذا نحن ما في اكمل من الرسول، اليس كذلك؟ ومع ذلك حينما صلى الصحابة على النبي الجنازة كانوا يسألون الله له دعاء، يدعون الله له، ولا يطلبون من النبي الدعاء؟ يعني هل ورد ان النبي في صلاة الجنازة يختص بدعاء غير الامة؟ كيف الصلاة على النبي في الجنازة؟ كيف صلى الصحابة؟ اللهم ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله والسلام ادخله، نفس المثال. ما ورد ان النبي اختص بدعاء غير الناس. اذا الصحابة يقفون على النبي يقولون اللهم اغفر له وارحمه. طيب حينما تأتي انت قبر النبي ماذا تقول؟ الان ماذا تقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابو بكر، السلام عليك يا تدعو الله له. حينما تأتي البقية الذي فيه الصحابة ماذا تقول؟ على فكرة يعني الصحابة دول خارجين من اولياء الله عند الصوفية، ما تلاقيش ولا والي من الصحابة ابدا سوى ايه الحسين بس، يعني نسل الله، انما ما تلاقيش مثلا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ما تلاقيش دول، هو علي الحسين اللي هو الطائفة هذه فقط، البيت من اجل الا بمشاعر الناس، لكن ما تجد تعلق ما، ولا تروح البقيع، البقيع هذا كانه ما دفن فيه صحابه ولا احد يعرف احد فيه الا قبر واحد بس ترى عليه كانه ايه عين بترول. قبر من هذا يا اخواني؟ يقول لك هذا قبر فاطمه. يذهب الواحد يجيب مثلا اللي يقدر بقى يجيب زجاجة طيب قد كده، واللي يجيب معاه اتنين، وبعدين يفتحها ويكبها على ايه؟ على القبر، تلاقي القبر كانه عين بترول. هذا قبر فاطمة، كل اللي يروح يفتح ويكب ويحط، يفتح ويكب ويحط. قبر واحد بس في البقيع. هذا القبر. لكن أحد من الصحابة ما تعلقوا به، لا خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص، كل ده مش من أولياء الله أبدا، لا عمرو بن العاص ولا خالد بن الوليد ولا أبو بكر ولا عمر ولا طلحة ولا أي حد منه، ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا أي حد من هؤلاء أبدا، إنما عندهم قال الإيه؟ البيت للتلاعب بمشاعر المسلمين، للتلاعب بمشاعر المسلمين، لأنه هيقول لك تعالى هذا خليفة رسول الله، هذا ابو بكر الذي نفع الله بالامة وحارب المرتدين، وما اعرف هذا. هو اريد ان اقول لك ايه، هذا ابن رسول الله، هذه بنت رسول الله، فيجد شيئا من هذا. ولهذا تجد آل البيت فقط، آل البيت يتلاعبون به مشاعر الصوفية والشيعة، قاتلهم الله ان يفكون. الشيعة والصوفية دين واحد، تقارب، يركزون على آل البيت. نعم. فأنت إذا أتيت البقيع ماذا تقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. طب إذا أتيت شهداء أحد، السلام عليكم أهل الديار والمسلمين، نفس الدعاء. إذا الميت ما يدعى، الميت يدعى له من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رجل في الأمة. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، أي لقوله إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء.
طبعا، ولهذا عيسى عدو لمن ألهه ودعاه من دون الله. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يوم إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق، كيف اقول للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. فلهذا هؤلاء يعادون من يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويتبرؤون من هذا يوم القيامة. نعم. ولهذا من اعبد الناس للحسين؟ من يقول يا حسين؟ من اعدى الناس لرسول الله؟ من يقول يا رسول الله؟ اتدرون يا اخواني من الذين حاربهم رسول الله؟ الذين يقولون يا رسول الله ويدعون من دون الله. لانه لا فرق بين ان تقول يا رسول الله وان تقول يا هبل يا لات يا منات، لا فرق. فالذين حاربهم الرسول هم هؤلاء، وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. ولهذا سؤال المشركون، ما معنى مشرك؟ من المشرك؟ الجميع سيقول المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله. طبعا هذا عندنا سنقول، لكن لو تأتي الى هؤلاء لك عبدت الاصنام، عبدت الاصنام، نقول تمام تمام. وهذه قبور اصنام؟ لك لا، الاصنام هذه من احجار، الاصنام هذه هبل ومنات ولات، والنبي قد هدمها في العام الثامن، لم يعد عندنا اصنام، انما هذا توسل بالصالحين. في مقطع بعض الاخوة اراهوني من يومين، واحد صوفي بيقنع الناس بقى، يقول لهم احنا اللي في مصر بقى ده احنا كذا، والخراب ده كله عشان احنا بنجيش للاولياء دول فكذا وكذا. خلي بالك بقى، راجل واقف في الشارع جامع حواليه مجموعه من العوام، انت مش عايز رسول الله؟ الرسول الله بابه ابن داوود الحسين، الباب داوود تدخل من هنا، يبقى انت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش تدخل على رسول صلى الله عليه وسلم الا من باب الايه؟ الا من باب الحسين. لا تقول لي بقى سلفيين، ولا تقول لي اخوان، ولا تقول لي كذا، هو يقول كده. نعم. يقول لك، هو يقول يعني بيقول انتوا عباد الاضرحه. عباد الاضرحه طبعا، احنا عباد الاضرحه، مش القبور، مش القبور، احنا عباد الاضرحه. يعني في فرق بين الاضرحه والقبور، القبر ده في ناس عاديه، انما الضريح ده ربنا اكرم به مين؟ الاولياء دول. فاحنا عباد اضرحه مش عباد قبور. والله حاجة عجيبة. فبيفصل لكم، يعلمكم في فرق بين الأضرحة وبين القبور. هما بيعبدوا قبور، مقبور في أي حد، لكن الأضرحة فيها مين؟ فأولياء الله. يبقى هو مات الضريح غير مات القبر، يختلف الحكم. هذا ما قال أبو جهل يا إخوان، هذا ما قال أبو جهل ولا قال أبو لهب. نعم. الله المستعان. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة المدعو، أي قولي وكانوا بعبادته.
تمام. وطالما عبادة يبقى صرفوها لغير الله شرك. نعم.
الرابعة عشرة حكم المدعو بتلك العبادة، أي لقوله وكانوا بعبادته الكافرين، والمعنى أنهم يتولون من ذلك ويجحدون.
نعم.
الخامسة عشرة يتم كونه أضل الناس، أي لقوله ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، أي قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه.
الله أكبر الله أكبر، لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة عشرة
عرفتوا يا إخواني عداء ابن عبد الوهاب، أهو ده اللي بيسمونه دعوة الوهابية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة القرآن. عرفتم لماذا يعادى ابن عبد الوهاب؟ يعادى ابن عبد الوهاب معاداة الأقوام للرسل، معاداة الأقوام للأنبياء، لأنه جاء ونشر في الناس دعوة التوحيد. هذه الوهابية يا أخوان اللي بيقولوا عليه، هذه الوهابية، الوهابية يعني لا تعبد إلا الله، مع انه ما في وهابية لكن يعني على حسب اصطلاحهم. انما ابن عبد الوهاب ما فيها شيء بشيء جديد، انت تخالف في هذا؟ ما احد يخالف هذا، هذه دعوة ابن عواب، جدد التوحيد في الامة، جدد دعوة الرسل في الامة. نعم.
السابعة عشرة الامر عجيب، وهو اقرار عبدة الاوثان انه لا يجيب المضطر الا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد تحسن له الدين، أي إنهم إذا سئلوا عن ذلك أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وقوله يدعونه في الشدائد كما قال تعالى فإذا رغبوا في الفلك دعوا الله تحسن له الدين الآية، فيلزمهم إفراد العبادة دائما لكونه هو القادر على ذلك لا ما عبدوه معه.
يعني هم عند الشدة يقولون يا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعند الرخاء يا لات يا منات يا عز. هؤلاء هم المشركون الأوائل. أما المشركون في زمننا فإنهم يدعون أندادهم في الشدائد والرخاء، ففي الشدة والرخاء يقولون يا بدوي يا حسين يا كذا يا كذا كذا يا جيلاني إلى آخره. حتى قبور النصارى، احنا عندنا قبر بجوارنا وقبر دميانة، يأتي المسلمون زيار الى دميانة فلا يفرقون، لا يفرقون، ما هو داخل في وحدة الايه الاديان، وداخل في التقارب بين المسلمين وبين النصارى، فعاد تأتي قبر نصراني تأتي قبر كذا فلا فرق. فاذا المشركون زمننا يدعون في الرخاء والشد، اما الاوائل كانوا يدعون أندلهم في الرخاء ويدعون الله في الشد، إذن هم أغلظ شركا من الأوائل. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، أي لقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله مع كونه مما يقدر عليه، ولكنه نهاه حماية لجناب التوحيد، فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل.
نعم. فدل هذا على ان الاستغاثة لو كانت فيما تقدر عليه انت ما في اشكال، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فلو الانسان استغاث بحي قادر موجود على ان يغيثه من شيء لا بأس، يقول يا فلان اغيثني وقد احترق بيته اغيثوني يا ناس، هذه الاستغاثة ممن يقدر عليها لا بأس بها وليست شركا، انما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الى الله عز وجل هذه هي الشرك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
ليه؟
الوفاء بالنذر عبادة، والنذر عبادة إذا لم يكن مشروطا. إني انذرت الرحمن إيه صوم، وقال عن امرأة فرعون إني انذرت ما في بطني محررة، فلو كان من غير اشتراط، إنما المكروه أن يشترط الإنسان يقول إن كذا حصل كذا فكذا وإن حصل كذا فكذا. أما النذر محرر من هذا في نفسه، إذا كان محررا من هذا والإنسان في نفسه يتصدق ويعطي ويفعل وكذا وكذا، هذا في نفسه عبادة. أين سمعنا نذر العبادة هذا؟